سنين وهي تدري ما أعيش بدونها ما
أعيش ما تقرأ
فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها ودعيتها ضلع داني وسطرة فوق عيونها أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع ذابت سنيني مثل حال الشمع ذابت سنيني مثل حال الشمع يفارقي الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان يفارقي الغالي ويا غالي من هذا الزمان فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب راحت الزهرة من
رجلا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي إخراج نافع البيضاني الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة المهاجرة وسهام قريش
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الولاء ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم في مشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية
نتابع فيه رحلة هجرتها صلوات الله عليها إلى الله ورسوله.
وقد تابعنا في الحلقة السابقة تجهزها للهجرة المباركة للالتحاق بأبيها صلى الله عليه وآله بعد أن وصل كتابه للإمام علي عليه السلام بأن يقدم عليه بركب الفواطم.
يا ويح يا ويح قريش يا ويح قريش من الخزي والعار الذين أصاباها. يا ويح يا ويح.
عن أي خزي وعار تتحدث أيها الحويرث بن نقيد وأنت من فرسان قريش وشجعانها؟
ويحك يا جناح ويحك، ألم ترى حال سيدك أبي سفيان عندما سمع بنبأ خروج ابن أبي كبشة من مكة إلى يثرب وفشل فرسان قريش في اللحاق به؟
صدقت يا ابن نقيد صدقت، ما كان لمحمد أن يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا ثم يخرج عنا دون عقاب.
ما أشد سفاهتنا وقد غفلنا عن عزم ابن عمه علي على اللحاق به.
نعم
ونحن نراه يرجع أمانات أهل مكة التي كانت مودعة عند ابن أبي كبشة. كيف لم ننتبه لذلك؟ كيف؟
لقد خرج ابن أبي طالب في الليل ونحن نيام.
إنما خرج علي من مكة ليلا لكي يحمي فاطمة بنت محمد من انتقامنا. يا ويحي يا ويحي، كيف أفلتت فاطمة من يدي؟ كيف؟
ويحك يا حويرث، وما شأنك بفاطمة وهي صبية؟
صبية
كانت تكون سبة على قريش مدى الدهر. لو انتقمنا من فاطمة جزاء لما فعله بنا أبوها، هذا هو البغي يا رجل.
بل ويحك أنت يا عبد حرب ابن أمية، ويحك. أنسيت ما فعلته بنا فاطمة يوم ألقيت أعشاء البعير على أبيها وهو يصلي عند الكعبة؟
بلى، وكيف أنسى ذلك؟ لقد رفعت الأعشاء عن ظهر أبيها وأقبلت عليك وأنت تحتمي بزعماء قريش، فشتمتكم وعنفتكم ودعت عليكم وأنتم تضحكون.
أما وهبل، ما كنا نضحك إلا لعجزنا عن رد منطقها. لا عشت إن لم أرد إهانتها تلك، لا عشت.
وكان الإمام علي عليه السلام قد خرج من مكة ليلا بالصديقة الكبرى وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة وأخريات من نساء المؤمنين،
وقد أركبهن على هوادج صنعها بيده ونصبها على نياق اشتراها من أموال خديجة الطاهرة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله.
وكانت الصديقة تواجه على صغر سنها الأخطار المحدقة في هذا السفر، إذ كان هذا الركب ركب أول المهاجرين إلى رسول الله بعد خروجه من مكة.
هلم سراعا، فقد حانت لك فرصة الانتقام التي تطلبها.
عما تتحدث يا جناح، وأي انتقام تقصد؟
الانتقام من ابن أبي كبشة في ابنته فاطمة.
بل الانتقام من فاطمة نفسها قبل أبيها. ولكن كيف؟
لقد جهز سيدي أبو سفيان سرية لمطاردة ركب ابن أبي طالب
حقا،
والعودة بفاطمة ومن معها أسارى إلى مكة.
فليعلو هبل، فليعلو هبل، فليعلو هبل.
لقد اختار زعماء قريش لهذه السرية خيارة فرسان مكة.
ها؟ حقا؟ وأنا خيرتهم يا قريش، أنا قادم معكم يا جناح على جناح السرعة. لقد حان الانتقام، لقد حان الانتقام.
وكان الركب العلوي الفاطمي يقطع الصحراء بخطى حثيثة للحاق برسول الله صلى الله عليه وآله،
ولم يكن يخفى عليه كيد زعماء قريش لأسره وإرجاعه إلى مكة.
أسرعن في المشي، بالله عليكن أسرع أسرع.
فقال الإمام علي عليه السلام: ارفق بالنسوة يا أبا واقد.
لا تلومني يا علي، إنما أجد في السير مخافة أن يدركنا طلب قريش.
فقال له الإمام عليه السلام: أربع عليك، فإن رسول الله قال لي: يا علي، إنهم لن يصلوا من الآن إليك بأمر تكرهه.
ثم أخذ عليه السلام يسوق النياق سوقا رفيقا وهو يرتجز ويقول:
ليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس، ما أهمك.
قد وصلنا مشارف ضجنان، أتراها يا علي؟ ولكن يا علي، كأن فرسان المشركين قد أدركونا. أدركنا أدركنا يا علي، أدرك ركب الفواطم، أدرك ركب الفواطم.
فهدأ الإمام المرتضى عليه السلام من روع أبي واقد وأيمن.
قال عليه السلام: يا أيمن ويا أبا واقد، أنيخ الإبلة واعقلاها.
ثم تقدم حتى استقبل القوم بوجهه وقد انتضى سيفه.
ويحك يا ابن أبي طالب، أظننت أنك ناج بالنسوة لترجعن بهن راغما.
يا رب انصر عليا، يا ويلي، لقد دنا الفوارس من هوادج النسوة ليثوروا المطايا. الحمد لله، لقد رد علي للفوارس عن النساء، ولكن كأن عبد أبي سفيان يريد أن يغدر به.
خذها يا علي ضربة من جناح زينة فرسان قريش.
فراغ الإمام عن الضربة وضرب جناح ضربة صرعه بها وشد على القوم وهو يرتجز قائلا:
خلوا سبيل الجاهد المجاهد، أليت لا أعبد غير الواحد.
ها قد حانت لي الفرصة للانتقام من فاطمة. فعلي علي منشغل بالقتال لأهاجمن أودجها وأثير ناقتها حتى تقتلها في البرية. إليك يا بنت أبي كبشة، خذي.
يا علي، لقد أسقط الحويرث هودج فاطمة كأنها قد جرحت. أدرك بضعة رسول الله يا علي.
فهجم علي عليه السلام باتجاه هودجها، فهرب الحويرث وأعاد الإمام الهودج وشده على الناقة،
وقال عليه السلام: يا فاطمة، لا يصفر وجهك يا بضعة رسول الله وأنا ابن عمك.
فقالت عليه السلام: والله يا ابن عم، ما خاب من كنت له ظهيرا.
يا أبا واقد، هلم لحراسة هوادج الفواطم، فقد أمرني علي وإياك أن نقوم بذلك ريثما يدفع فرسان قريش.
لبيك يا أيمن، وطاعة لابن أبي طالب.
انظر يا أبا واقد، لقد قد حيدرة جناحا مولى أبي سفيان حتى بلغ سيفه هامة الفرس.
أغزى الله جناحا، لقد كان يرى نفسه زينة فرسان قريش، أغزاه الله من عبد المسلم.
الله.
ولما رأى فرسان المشركين عجزهم عن مقارعة الإمام عليه السلام تراجعوا وقالوا: أغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب.
فقال عليه السلام لهم: اعلموا أني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن أقبل إلي بالمحاربة أقبلت إليه بالسيف، ومن سره أن أفري لحمه فليتعقبني أو فليدن مني.
ثم أقبل عليه السلام على صاحبيه أيمن وأبي واقد وأمرهما أن يطلق الإبل، وسار أمامهم ظاهرا قاهرا.
أنخ الإبل يا أبا واقد، علينا أن نعقلها.
ولماذا يا أيمن؟
لقد أمر علي أن نمكث هنا ريثما يصل إليه ضعفاء المؤمنين ونساؤهم لكي يأخذهم معه إلى يثرب.
صدقت، هذه ضجنان، وقد وعدهم أن ينتظرهم هنا. لابد أن شوقك لأمك قد اشتد يا أيمن.
أجل والله، ولكني أحسب أن شوقي لها لا يبلغ شوقها لفاطمة بنت رسول الله، فلم تعتد فراقها ولا تطيقه.
صدقت، ولا أشك أن شوق أمك لفاطمة أشد من شوقها إليك يا أيمن، ف فقد علمت شدة حبها لها.
لن تثير في الحسد يا أبا واقد، فوالله لا يفرحني أن يكون شوق أمي لفاطمة أشد من شوقها حتى لولدها، فهي بضعة رسول الله وأشبه الخلق به.
وامتد انتظار ركب المهاجرين لأم أيمن ومن معها من ضعفاء المؤمنين ساعات طويلة حتى ظهرت بشائره.
الحمد لله الحمد لله، هقد وصل إلينا من كنا ننتظرهم. قم يا أيمن واستقبل أمك.
بل سأنتظرها ريثما ترى أولا بنت رسول الله، أراها متوجهة إلى الفواطم تبحث عنها. ما لي أراك تبكين يا أماه؟ لا أبكى الله عينيك.
لقد أبكاني يا ولدي ما رأيته على حبيبة فاطمة.
ماذا رأيت؟
لقته في هذا السفر من هجوم المشركين.
لقد كان غدرة من عدو الله الحويرث بن نقيد يا أماه.
أجل يا ولدي، لقد علمت أن اللعين استغل انشغال علي،
لعنة الله عليه،
بدفع فرسان المشركين فهاجمها.
لقد أمرنا علي بحراسة الهوادج وهو يقاتل، ولكن الحويرث هاجمها من الخلف. هل اعتذرت لبنت رسول الله عن غفلتنا؟
لقد وجدتها شاكرة لكم رفقكم بها في المسير يا ولدي، وما استطعت أن أستخبرها عما جرى إلا بعد طول إلحاح.
لقد أخبرتني من قبل أنك لم تسمع من فاطمة شكوى قط مما تلقاه من صعاب.
أي والله، ولم أرها شاكية هذه المرة أيضا. لقد وجدتها تعتذر لكم قبل أن أعتذر منها من غفلتكم تلك.
اذهبي إليها يا أماه وآنسي وحدتها، فقد أمر علي أن نبيت الليلة هنا ونتحرك في الصباح.
حسنا يا ولدي، سأفعل سأفعل.
الله أكبر
الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله يا أيمن منك هذه الصلاة.
وكيف لا يتقبل الله صلاة جماعة علي بن أبي طالب حبيب رسول الله إمامها، وفاطمة بضعة رسول الله بين المأمومين فيها.
صدقت يا أيمن، هلم معي لنعد الإبل للرحيل.
هلم على بركة الله، على بركة الله. ما بالك يا أمه؟ كأن إغفاءة قد هومت عين عينيك، ألم تنامي بما فيه الكفاية؟
بلى نمت قليلا بعد أن غلبني النعاس عنوة.
ولماذا عنوة يا أمه؟
كنت أرغب أن أبقى متهجدة مع فاطمة.
إذن بقت بنت رسول الله تتعبد لله طوال الليل يا أمه.
إي والله يا ولدي، لم تنم أصلا على صغر سنها وتعب بدنها، فأثارت همة بقية الفواطم، فاطمة بنت أسد أم علي، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وهكذا كان حال علي أيضا يا أمه، فقد قضى ليلة قائما وقاعدا في عبادته.
ما شاء الله.
وفي قباء على مشارف يثرب نزل جبرائيل الأمين بالوحي على رسول الله يبشره في آية خالدة خلدت ما فعله ركب علي وفاطمة في تلك الليلة.
وهذا ما سنتابعه في الحلقة المقبلة إن شاء الله من مسلسل الصديقة الكبرى.
لم تزعلي في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة، كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا للصلوات. وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى، لك فصلنا ثياب العاطفة، لك فصلنا ثياب العاطفة. لم نخن حبا عليه انعقدت، لم نخن حبا عليه انعقدت، روحنا وهي لدى الغيب نوى، روحنا نوى. أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، طيفها وسط الزقاق الذكريات. أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط زقاق الذكريات، لم تكن دارا كما نعرف أطرافها لم تكن دارا كما نعرفها، إنما عاصمة للمعجزات، إنما ليس في أحجارها من حجر، ليس في أحجارها من حجر، لم يكن نجما على درب الهدى، لم يكن نجما على درب الهدى، كف طه نقشة في بابها، كف طه نقشة في بابها، وخطاه زينة في العتبة، وخطاه وعلي في مداها خافق، وعلي في مداها خافق، مرهف حد الندى والنسمات، أترى كنت تديرين الرحى، أترى كنت تديرين الرحى، أم تديرين بيمناك الحياة، أم تديرين بيمناك الحياة، أترى كنت تديرين الرحى، أترى كنت تديرين الرحى، أم تديرين بيمناك الحياة، أم تديرين بيمناك الحياة، هل غزلت الصوف في مغزله، هل غزلت الصوف في مغزلي، أم غزلت الحب بين الكائنات، أم غزلت الحب بين الكائنات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 24 من جمادى الأولى عام 1428 للهجرة توفي الفقيه آيت الله حسن الطباطبائي القمي، وقد ولد الطباطبائي القمي في صفر عام 1329 للهجرة في مدينة مشهد المقدسة، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره، وكان من المدافعين عن المقدسات الإسلامية، مما دفع بالملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي إلى إبعاده إلى العراق مع والده. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقف إلى جانب النظام الإسلامي إلى يوم وفاته رحمة الله عليه. في 19 من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنيا وأصيب 287 آخرون، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مرارا بأنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكل تصعيدا خطيرا في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني وتسببت بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف النظام العراقي السابق من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. وأخيرا وفي 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جانجي مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جانجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران وبعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388487450. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، ونتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد حجازي، ولد بحلب وتوفي عام 1096 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، جاء في إحداها: أعني به طه الأمين المصطفى، سر الوجود خلاصة الموجود، قد ضاءت الدنيا به لما بدا في حر يوم مشرق صيهودي، قد كان يدعى بالنبي ولم يكن خلق، وآدم ليس بالموجود، بشرى لنا من أمة مغبوطة أبدا بهذا السيد المحمود، فهو النبي المستغاث المرتجى، فهو النبي المستغاث المرتجى، مأوى الضعيف وملجأ المطرود، وبه يغاث المرسلون وكيف لا، والكل تحت لوائه المعقود، يا طالبا وجه النجاح وسالكا جدد الفلاح ومنهج التسديد. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الأضبط بن قريع في القناعة: اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. من كلام الشاعر والأديب أحمد شوقي في معرفة النفس: من عرف نفسه بعد جهل وجدها، ومن جهل نفسه بعد معرفة فقدها. في الأمثال. مثل صيني: إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. ومسك الختام مثل ألماني: ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا المال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. انتصار الوحدة اليمانية على مشاريع التقسيم. كان رفض القوى الوطنية وأولها حركة أنصار الله لمشروع الأقلمة الساعي إلى تقسيم اليمن مستقبلا إلى دويلات أحد الأسباب الرئيسية لشن العدوان على اليمن لفرض هذا المشروع بالقوة العسكرية تحت غطاء ما كان يسمى بالشرعية، حيث كانت أولى الخطط إعلان ما يسمى بإقليم سبأ الذي يضم محافظات الجوف، مأرب والبيضاء. كان يراد إشهاره بعد إحكام سيطرة العدوان ومرتزقته على هذه المحافظات أو أغلب أجزائها، لتتوالى من بعد ذلك عمليات إشهار بقية الأقاليم تباعا. سقط هذا المخطط بفضل الله سبحانه وتعالى أولا بالتأكيد، وبفضل جهود أبطال الجيش واللجان الشعبية بعد تنفيذ العديد من العمليات العسكرية التي أدت إلى استكمال تطهير ما تبقى من محافظة البيضاء والجزء الأكبر والأهم من محافظة الجوف، كذلك تطهير مساحات شاسعة وواسعة من محافظة مأرب. على الرغم من كل ذلك، اتجهت دول العدوان ومرتزقتها إلى تنفيذ خطة التقسيم بوجه قديم جديد، وذلك بتقسيم اليمن من خلال سياسة الأمر الواقع، وكذلك فرض ذلك على اليمن شمالا وجنوبا وباستخدام مرتزقتها من ما يسمى بالمجلس الانتقالي كوجه سياسي، والقوات التابعة له كوجه عسكري تحت غطاء وشعار القضية الجنوبية، طبعا لإعادة اليمن إلى ما قبل 22 من مايو 1990. تعيين المرتزق عيدروس الزبيدي نائبا لرئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، وغياب رئيسي المرتزق العليمي والذي قد يكون غيابا شبه تام عن المشهد السياسي، خاصة عما يدور في المحافظات المحتلة والدور الهزيل والمحدود لبقية الأعضاء، أعطى الزبيدي الفرصة في العمل على توسع وانتشار القوات التابعة للاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية، كما حدث في أبين وشبوة وسيحدث في حضرموت. لذلك أوضحت دول العدوان بمرتزقتها من حزب الإصلاح بغية تنفيذ هذا المشروع. طبعا سنحاول أن نسترسل وكذلك نفصل أكثر في هذا المشروع الاستعماري التفتيتي التقسيمي والتقزيمي لليمن، محاولة جعل اليمن كانتونات، أقاليم، أجزاء كل جزء منها يتبع لجهة بعينها، ومن خلال هذا التجزيء وهذا التقسيم يسهل الانقضاض على الثروات اليمانية ونهبها وحكم البلد وما إلى ذلك من أحلام بل أوهام كان يتوهم بها تحالف العدوان، كلها باتت سرابا حتى هذه اللحظة على الأقل بعد كل هذه السنوات، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، قوة الجيش واللجان الشعبية، صمود الشعب اليماني أمام هذه المخططات، الجنوب قبل الشمال والوسط قبل الغرب. وهكذا يمكن الحديث حول قضية أن اليمن انتصر بوحدته على كل مشاريع التقسيم هذه. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان. في الحديث أكثر حول هذا المشروع، تحاول قوى العدوان ومرتزقتها توحيد مكونات ما تسميه بالحراك الجنوبي، حيث عادت بعض القيادات إلى عدن وبدأت بعض الأنشطة والتنسيقات بهدف توحيد هذه المكونات في مكون واحد. طبعا هذا يأتي كجزء من مخطط دول الاحتلال، وذلك لإضفاء الشرعية الشعبية بين هلالين على هذه المكونات لشرعنة مشروع تقسيم وتمزيق وتفتيت اليمن. الشيء الذي لا يدركه ولا يفهمه مرتزقة العدوان أن نجاح هذا المشروع مرهون ببقاء الاحتلال، وكما أن سقوطه مرتبط بخروج الاحتلال من اليمن. اليمن تاريخيا لم يعرف التقسيم أو التشتير والتجزئة إلا في ظل الاحتلال، والتاريخ مليء بالشواهد، والذي كان آخرها اتفاقية تقسيم اليمن بين البريطانيين والأتراك مطلع القرن الماضي، الذي لم يعترف به الإمام يحيى بن حميد الدين رحمة الله عليه، وموقفه هذا هو السبب الرئيس وراء الحرب التي شنها نظام آل سعود على اليمن في ثلاثينيات القرن الماضي، وبإعاز ودعم من بريطانيا بشكل مباشر كما هو موثق تاريخيا. ليس فقط نجاح أو فشل مخطط التقسيم والتشطير مرهون ببقاء الاحتلال، بل أن بقاء الأدوات التنفيذية لهذا المشروع أيضا مرهون ببقاء المحتل، ولهم في اتحاد إمارات الجنوب العربي الذي أسسته بريطانيا عام 1959، وكان يتكون من عملائها من أمراء ومشايخ وسلاطين الجنوب في ذلك الوقت، والذي انهار بعد إعلان الاستقلال مباشرة وتخلت عنه بريطانيا، ولم تفي بيعيدها لهم بتسليم الجنوب اليمني واعترافها بهم كممثل وحاكم لأرض الجنوب. كل من ولد من رحم الاحتلال لا يمكنه أن يصنع حرية ولا أن يصون سيادة ولا أن يبني وطنا، خصوصا وطنا موحدا، ولن يقبل أحرار اليمن وفي مقدمتهم أبناء المحافظات المحتلة بهذه المشاريع الهدامة التمزيقية التي لا تستهدف اليمن أرضا وإنسانا فقط، بل هي استهداف للأمة بكلها وكليتها لتمزيقها وتفتيتها خدمة لأمن وسلامة ذلك الكيان اللقيط، الكيان الصهيوني. نعم، هنا مربط الفرس كما تقول العرب. لا بأس هنا أن نعرج ونتوقف في بداية هذا اللقاء عند المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ العزيز من اليمن يساهم معنا بمشاركة صوتية، الأخ أبو يحيى الضوراني، نستمع معا إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للموضوع انتصار الوحدة اليمنية على مشاريع التقسيم، الشعب اليمني بحمد الله وبفضله وبفضل قيادته الثورية انتصر على مشاريع التقسيم الذي كان يطمح إلى تنفيذها في اليمن. المشروع الأمريكي الصهيوني وبتعاون مرتزقته في الداخل والخارج، انتصر الشعب اليمني على مشروع التقسيم من خلال توحد الشعب اليمني في مواجهة العدوان وفي مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في اليمن، ومنع هذا المشروع من التوسع على حساب الأرض اليمنية وعلى حساب مشاريع يعني الأمة الإسلامية وتوحد هذه الأمة الإسلامية في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. لذلك فإن الشعب اليمني وبالأخص في المناطق الحرة أصبح أكثر وحدة وأكثر تماسك، توحد هذا الشعب ثقافيا وتوحد هذا الشعب مجتمعيا وتوحد هذا الشعب عسكريا في مواجهة مشروع العدوان على اليمن واحتلال اليمن، وتجلت الحقائق لدى الشعب اليمني في الشمال والجنوب بأن